الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا بالعقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلم فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وقوله سبحانه عند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهاتان آيتان تدلان على سعة علم الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. قال الشارح قوله يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج أي يدخل، قال ولج يلج أي دخل يدخل أي يعلم ما يدخل فيها في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. فكل ما يدخل في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى قد علمه من القطر ومن البذور ومن الكنوز والموتى وهكذا الحشرات وأنواع الحيوانات وغير ذلك. قول ما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن، وهذا من باب التمثيل وإلا فإن الأمر أوسع من ذلك. كل ما يخرج من الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى سواء كان من النبات أو المعادن أو غير ذلك من الأمور، فقد تخرج بعض الحيوانات من الأرض وبعض الحشرات وقد تخرج بعض الكنوز من الأرض وهكذا، قد يخرج الماء من الأرض عن طريق العيون أو عن طريق الآبار أو غير ذلك. قال وما يعرج فيها أي يصعد في السماء، وما يعرج فيها وهنا عد الله سبحانه وتعالى العروج به، مع أن العروج يعد بإلى يقال عرج إلى السماء، والله سبحانه وتعالى قال وما يعرج فيها ولم يقل إليها، فلهذا قال جمع من أهل العلم العروج يضمن معنى الدخول أي وما يعرج فيدخل فيها، يعرج فيضمن العروج معنى الدخول. ومنهم من قال أن في بمعنى إلى، وأن هذا من باب التناوب بين الحروف، والأحسن أن يضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف وهو الدخول، فيقال ما يعرج فيدخل فيها كقوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، والعين يشرب منها، والذي يشرب به هو الكوب ونحو ذلك من آنية الشرب، فضمن ذلك معنى الري، الشرب ضمن معنى الري، عين يشرب أي فيروي بها، فضمن الشرب عن الري حتى يتناسب مع حرف الجر. قال وهو معكم سيأتي الكلف على المعية، فأرجأ الشارع رحمة الله عليه الكلام على المعية في موضعه المناسب، فيترك الكلام حولها إلى الموضع المناسب بمشيئة الله عز وجل. قال وقوله عنده مفاتيح، وعنده مفاتيح الغيب أي خزائنه والطرق الموصلة إلى علمه. وأحد الأقوال في معنى المفاتيح، فمن أهل العلم يقول مفاتيح جمع مفتح والمراد به المفتاح، وأنه يقال مفتاح ويقال مفتح ويجمع على مفاتيح أي المفتاح والمفتاح على مفاتح، فيكون مفاتح يراد به جمع الآلة التي يفتح بها. ومن أهل العلم يقول فرق ما بين مفتح ومثال مفتاح، فالمفتاح هو آلة الفتح والمفتح هو الخزينة، الخزينة التي تفتح، فالخزائن التي تفتح يقال لها مفتح والجمع مفاتح، وآلة الفتح يقال مفتاح والجمع مفاتيح. قال قوله عنده مفاتح الغيب أي خزائنه الطرق الموصلة إلى علمه، قوله لا يعلمها إلا هو. قال المناوي رحمه الله فمن ادعى علم شيء منها كفر. السلام عليكم. ومفاتح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هذه مفاتح الغيب، إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة اختص الله به، ولا يعلم ما تصنع إلا هو سبحانه، وينزل الغيب فما يتعلق بالغيب ومتى نزوله على التهديد ومتى وكمية النزول والموضع الذي ينزل إليه الغيث إلى غير ذلك من تفاصيل الغيث، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وحده لا شريك له. وعلم العباد شيء يسير، شيء يسير، ولا يعلمون كل ما يتعلق بالغيث، فلا يعلمون كمية الغيث ومن أين يأتي هذا الغيث المعين والوقت المحدد في نزوله، قد يحصل شيء من التقريب والتخمين يصيب ويخطئ عن جهة البشر، وكمية المطر النازل إلى الأرض من السماء فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومقدار لفت المطر وهبوبه ونزول المطر، فكل ما يتعلق بالغيب قد علمه الله عز وجل، والعباد يعلمون شيئا يسيرا من ذلك ولا يحيطون علما بالغيب. ويعلم ما في الأرحام كذلك، هذا ما اختص الله به، وإن كان البشر يعلمون شيئا من ذلك فهو علم يسير مما علمه الله إياه، وإلا فهذا ما اختص الله به، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام قبل حصول ذلك فيها، قد علمه الله عز وجل هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو سعيد أو شقي، وكم يعيش ذلك، وهل سيخرج حيا أو ميتا، وتفاصيل ذلك الأمر ما يتعلق بالأرحام اختص الله بعلمه، والعباد إنما يعلمون شيئا يسيرا مما علمه الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كذلك علم ما اختص الله بعلمه، وإن حصل شيء من العلم فهو من باب التخمين والظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وقد يصيب وقد يخطئ وهو شيء يسير. أما الله سبحانه وتعالى فقد كمل علمه في هذا الباب في هذه القضية وفي غيرها. وما تدري نفسك ماذا تكسب غدا من خير ومن شر، وكسب الإنسان كثير في الغد، كم له من حركات وكم له من أعمال داخلة في كسبه من أقوال ومن أفعال، مما يتعلق بالطاعات أو ما يتعلق بالمعاصي أو ما يتعلق بالمباحات أو ما كان يسمي العبث. كل ذلك قد أحاط الله به علما، ولا يخفى عن الله سبحانه وتعالى ذلك شيء. فما يكسب العبد من خير أو شر ونحو ذلك عليمه الله. وما تنسى بأي أرض تموت هذا إذا لم يخلص الله بعلمه. لا يدري الإنسان أين يأتيه الموت، هل يأتيه في البلد الذي ولد فيه أو في بلد آخر، هل يأتيه الموت في بر أو في بحر أو في جو، فإن الله اختص بعلم ذلك وحده لا شريك له. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم على أنه لا يجوز للشخص أن يحفر قبره قبل موته، هذا لا يجوز له، لأن هذا الأمر لأنه إذا فعل ذلك كأنه يقول أنا أعلم أني سوف أموت في هذا البلد وسوف أقبل بهذا القبر. فعله يدل على هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى يقول ما تنسل أي أرض تموت، فلا يفعل ذلك، فلا يحرق قبره. وله أن يوصي، هذا الوصية له أن يوصي مثلاً أن يدفن في المقبرة الفلانية، أما أن يحفر القبر فهذا كالشيء الملزم به المقطوع به، كأنه يقول أنا سوف أموت وأدفن هنا، وهذا غير صحيح. فلا يجب أن يموت كأي بلد، كما قلنا في بر أو بحر أو في جو، فلا يجب أن يأتي الموت. قال كما رواه البخاري في صحيحه قوله ويعلم ما في البر، أي القطار من النبات والدوام وغير ذلك، والبحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر وغير ذلك. قوله ما تسقط من ورقتين، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك. قوله لا يعلمها سبحانه. قوله ولا حبة في ظلمات الأرض، حبوب الثمار والزروع وغير ذلك، قول رب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص. فما ذكر قبل ذلك من قبيل الخصوص خص الله عز وجل الأشياء بالذكر، خص الله عز وجل الأشياء بالذكر من الحب ومن الأوراق، ثم قال ولا رب ولا يابس، وهذا يشمل جميع الخلق. فجميع الخلق إما أن يكون المخلوق من قبل الرطب أو من قبل اليابس، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله لا يخفى عليه شيء. قال قوله إلا في كتاب مبين، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب إما يكون ما قد كان قبل أن يكون السماوات والأرض. فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم سبحانه الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على القدر. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية. وفيها رد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. نعم، هذا شيء عجيب، عالم بلا علم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، أشياء عجيبة متناقضة. قالوا فيه إثبات الحاط العلمي بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات كما عرفنا خلاف المعتزلة. خلاف الفلاسفة الذين يقولون أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات، وقد سبق الكلام في ذلك، ويعلم كل شيء ما كان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا يدل على أن الله يعلم ما لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى ما أسمعهم سبحانه وتعالى، لأنه قد علم أن ما فيهم الخير. لو علم الله فيهم لا أسمع، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا. وفي هذه الآية رد على من زعم أن الله سلم يعلم الغيب، فهي صريحة في أن هذا الخمس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وفي هذا رد على البوصيري والشيخوذ: ومن علومك علم اللوح والقلم. قال كما تقدم في الحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إلى قول: لا يعلم ما في الأرض من الله الحديث. وقال قرطبي رحمه الله: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة، والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق. نعم، الغيب المطلق أي الذي الغيب الحقيقي الذي لم يأتي بعد، ما في الغد، ما في المستقبل، هذا الغيب الذي اختص الله به. وأما ما قد وجد فهو الغيب النسبي المقيد، هذا قد يعلم بعض الخلق دون بعض في الأشياء الموجودة. فما يحدث في السوق لا نعلمه هو غيب بالنسبة لنا، وشهادة بالنسبة لأهل السوق فهو غيب بالنسبة لنا، غيب نسبي، وأما لأهل السوق فهو شهادة لهم، هم شهود لذلك. أما ما في الغد، ما لم يحصل بعد، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قالوا: المراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو علم بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، فيكون غيبا عن من غاب عنه من المخلوقين لا عن من شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. وبهذا يعرف أن من ادعى علم الغيب، إن أراد العلم علم الغيب المطلق فهو كافر، فإن الله عز وجل قسم بعلم ذلك. وإن ادعى أنه يعلم بعض الغيب النسبي فإنه لا يكفر بذلك، فإن هذا قد يطلع عليه الإنسان عليه وإن كان غائبا عنه، إما بطرق مباحة أو بطرق غير مباحة. قد يطلع على بعض ما غاب عنه عن طريق هذه آلة التواصل التي يحصل فيها الأخبار، فيعلم ما حصل في البلد الفلاني وفي المكان الفلاني في الدولة الفلانية، يعلم أشياء غابت عنه عن طريق الخبر، عن طريق هذه الآلات الموجودة في هذا الأزمان. وقد يستعمل الجن، قد يستعمل الجن في معرفة ما غاب عنه، واستعمال الجن في ذلك لا يجوز. وما حكي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما تأخر عمر فسأل امرأة كانت معها متلبس بها جني عن عمر أين هو، فقد تركه وهو يسير إبل الصدقة. روى ذلك عبد الله أو الإمام أحمد في قضاء الصحابة بإسناد لا يثبت، نعم بإسناد لا يثبت، فلا يصح هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سأل ذلك الجن الذي في المرأة. فسؤال الجن عن الأمور عن الأمر الغيبي، إذا كان قبيل الغيب النسبي مما لا ينبغي. نعم لا ينبغي باعتبار أن الكذب فيهم هو الأمر الغالب. الكذب في الجن هو الأمر الغالب، فالغالب فيهم عدم الصدق والغالب فيهم الكذب. فكيف يصدق الإنسان الكذابين ويسأل من عرف أو انتشر فيهم الكذب؟ هذا أمر. والأمر الآخر أنه قد يتلاعب للشيطان إلى ما هو أعظم من ذلك، وقد يجره إلى السؤال عن النظر عن الغيب الحقيقي، فينقله من هذه المرتبة إلى ما هو أشد من ذلك وإلى ما هو أشد وأخبث والعياذ بالله. والشياطين طرق في إغواء الناس، فالأصل قمع هذا الباب بالكلية، ولا يسأل الشيطان عن شيء. نعم لا يسأل الشيطان عن شيء ويصل. نعم ولا يسأل الشياطين عن شيء حتى في قضية السحر، حتى في قضية السحر أين السحر الفلاني أين كان يبتعد عنهم. الأصل فيهم الكذب، قد يتلاعبون بالشخص ويضحكون عليه ويبقون في سخرية به. السحر في الموضع الفلاني في مكان فلاني يذهب ويتعب ويجتهد ولا يجد شيئا. نعم ولا يجد شيئا، وربما يجد أشياء مهنت من السحر موجود ذاك الشيء، ويذهب ويأخذ ويقول لكم ها هو السحر ويرقي ذلك الشيء ويسعى في إتلافه، وإذا به المرض ما زال موجودا وينقل إلى شيء آخر، إلى شيء آخر، وأن السحر كذا وفي مكان كذا، ويبقى يضحك عليه من موضع إلى موضع. فلا ينبغي أن يسألوا، لكن تحدث من غير سؤال وقال الشيخ في الموضع الفلاني، قد قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق فتبينوا، من حيث جواز التبين الذي يظهر أنه يجوز، فإن الله عز وجل قد أذن بالتبين في خبر الفاسقين. وهؤلاء من هذا القبيل، خبره كأخبار الفاسقين وشبه بذلك، إلى تبي الإنسان ما في محذور شرعي. أما أن يبقى يسأل الجن وكذا وكذا، فالابتعاد عن ذلك هو الأسلم. نعم الابتعاد عن ذلك هو الأسلم لما عرف منهم من الكذب، بل هذا هو الطابع فيهم وهو الغالب من شؤونهم. نقف من هذا الموضع وننتقل إلى